الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا ويرضى، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله الذي حفظ لنا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما نستنير به في الدرب أو في الطريق وما يفتح لنا الآفاق. فالحمد ثم الحمد لله سبحانه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في لقاءات صناعة المربي، وكنا قد ابتدأنا في اللقاء الأول بثغر التربية وبيان أهميته وحساسيته وخطورته وتأثيره على بقية الثغور، وأن آخر من ينبغي أن يحتقر دوره هو المربي، وذلك لأن إحسانه سيعود بالإحسان والنماء على بقية المجالات، وإساءته ستعود بالنقص والحيف على بقية الثغور والمجالات. ثم انطلقنا في اللقاء الثاني في الحديث عن المدرسة النبوية التربوية، تحدثنا عن 10 معالم أو عن 10 معالم في من معالم التربية النبوية، ثم أخذنا بعض النماذج التفصيلية. اليوم موضوع جديد وهو مهم جدا، مهم للغاية، يعني إلى درجة عالية للمربي وللمعتنين بشأن التربية ولو من ناحية نظرية، وهو المضامين التربوية في التراث الإسلامي، مضامين التربوية في التراث الإسلامي. وهذا الموضوع موضوع قد يبدو نظريا بحثيا مجردا، وهو في الحقيقة موضوع يمكن أن تترتب عليه ثمرات عملية. ففي المضامين التراثية معاني تربوية يمكن استثمارها عمليا في الوسط التربوي المعاصر. واليوم سأستعرض هكذا، يعني سأمر مرورا فيه شيء من خلينا نقول من التنوع، أما الشمولية فصعبة لأنه التراث التربوي الإسلامي تراث ضخم جدا، على أنه ليس معنونا بهذا العنوان، يعني العنوان ليس مباشرا، حتى تصل إلى المضامين التراثية التربوية تحتاج أن يعني خلنا نقول تستكشف بعض العناوين الأخرى حتى تصل إلى المضامين التربوية. فاليوم سنأخذ رحلة يعني خلنا نقول فيها شيء من التنوع لمحاولة وضع اليد على بعض المضامين التربوية في التراث الإسلامي، ومحاولة خلنا نقول الاجتهاد أو السؤال أنه كيف يمكن لنا أن نستفيد في سياق التربية المعاصرة من هذا السياق التربوي التراثي. وسأستعرض بعض النماذج بشكل مفصل، وسأثبت إن شاء الله من خلالها كيف أنه نحن ليس فقط يمكن أن نستفيد، ليس فقط يمكن أن نستفيد من التراث التربوي الإسلامي، وإنما يجب أن نستفيد، وهناك احتياج لكثير من المضامين التربوية في التراث الإسلامي. يمكن لنا أن نقسم الخارطة العامة للمضامين التربوية في التراث الإسلامي إلى قسمين: قسم مضمون صيغته عملية أصلا، يعني نفس صيغته في التراث عملية، والقسم الثاني صيغته تنظيرية نظرية. جيد؟ فهناك مضامين تراثية طبيعتها عملية هي في ذاتها، يعني خلينا نقول مواقف عملية، وهناك قسم هو تنظير، تمام؟ وهذا التنظير يمكن استثماره عملية. جيد؟ أنا سأركز على الجانب الثاني اللي هو الجانب التنظيري الذي يمكن استثماره عمليا. طيب، بالنسبة للقسم الأول اللي هو الناحية العملية، الناحية العملية، هذه الناحية العملية مهمة جدا، وعمدتها في الأساس هو المحاضرة السابقة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهي تربية عملية. ثم بعد ذلك نجد أن استمرار الصور العملية في التربية كانت موجودة بشكل كبير في التراث الإسلامي. موسوعات السير مثل سير أعلام النبلاء هي واحدة من المخازن لاستخراج المواقف العملية التربوية في التراث الإسلامي، وهو موضع شريف وجميل جدا يمكن بحثه، وهو واحد من المشاريع الموجودة في البرنامج، في برنامج آخر غير صناعة المربي. واحد من المشاريع العملية هي مشروع التراث التربوي في أو المضمون التربوي في التراث الإسلامي. هناك بعض الشخصيات تميزت بالناحية التربوية العملية، يعني مثلا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود معلم مربي، بالمناسبة في كتاب بهذا العنوان، عبد الله بن مسعود المعلم المربي، كتاب يمكن 300-400 صفحة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعني كانت علاقته بتلاميذه علاقة متجاوزة للمعنى التعليم المجرد، وإنما كانت علاقة تربوية، ولذلك كان يشبه بعض طلابه به سمتا وهديا وخشوعا. وكان القراء له أصحاب من القراء، وعبد الله بن مسعود كان معروف بالقراءة، وكان يقدم لهم مواقف عملية تربوية. تعرفون في البخاري قال أحد تلاميذ ابن مسعود: لو وعظتنا كل يوم، لو وعظتنا كل يوم، وكان يعظهم كل خميس، فقال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. وكان يعتز بأصحابه ويفتخر بأصحابه، وكان الصحابة يدركون معنى الاختصاص بين ابن مسعود وبين أصحابه رضوان الله تعالى عليه ورحم الله أصحابه. فهذا واحد من النماذج العملية التي يمكن يعني القراءة فيها والاستزادة منها. شخصية مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويوجد رسالة علمية موجودة في الإنترنت يمكن تكون مطبوعة عن يمكن الفكر التربوي عند الإمام مالك أو المعنى التربوي عند الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله كان مربيا، صحيح أنه كان مشهور بالهيبة والجد والحزم والصرامة، إلا أنه كان مربيا. ومن المعاني الجميلة التي وقفت عليها معنى في ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى، أن الإمام مالك تفرس في الشافعي رحمه الله تعالى النجابة، وقال له: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. وهذه الوصية الخاصة هي وصية تربوية، وهو موقف عملي تستفيده. ألاحظ الوضوح المعنى والبوصلة، أنه ترى أنت نجيب وحافظ وفاهم ومتميز علميا، لكن ترى حتى يكون لك شأن فلازم تجتنب المعاصي. وبالنسبة للإمام مالك، طبعا هذه الوصية هذه معنى تربوي عميق جدا. ابن وهب، تعرفون ابن وهب تلميذ الإمام مالك رحمه الله، قال كما في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن، ولاحظوا الجملة، هذه جملة تختصر، قال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا منه. ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا منه. وهناك عبارات يعني أخرى في بعض المواقف. ابن وهب نفسه يقول كما في السير، يقول: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. طبعا هذه لها منزعان، لها منزع في عدم القول بلا علم، ولها منزع تربوي، لها منزع تربوي، إنه هو أمام تلاميذه، أمام تلاميذه ليس مرة ولا مرتين، ويقول لك: لو أردت أن أملأ ألواحي من المرات اللي مالك استفتي فيها فقال لا أدري لفعلت. جيد. فأنا كما قلت لكم في هذا اللقاء لن أركز على الناحية العملية اللي هي أقصد مضامينها عملية، وإنما سأركز على التنظير الذي يمكن استثماره عمليا لأنه أشمل. هذه مواقف، النماذج كثيرة جدا، يعني كما قلت لكم تجدونها في مستودعات السير وفي الرسائل أيضا. يعني أنا سريعا أشار وقفت عليها، الفكرة التربوي عند ابن تيمية وعند عند الإمام مالك وعند ابن خلدون وعند يمكن ابن حزم ما وقفت عليها، وعند ابن مسعود المعلم المربي وغيرها، يعني في وفي عامة عند العلماء المسلمين وعند فهذه يعني خلينا نقول واحدة من الأمور المهمة. طبعا هذا على المستوى الفردي، على المستوى التربية العملية الفردية. في تربية عملية جماعية كانت موجودة في التراث الإسلامي، وين نجدها؟ وين تتوقع؟ ها؟
في أبواب العلم.
لا، في أبواب العلم هذا تنظير. المدارس. أنا أقصد مضامين عملية، هي أصلا عملية، يعني ينقل لك أنه صار كذا وكذا. أي في المدارس، يعني كان في المدارس الشرعية معروفة في التاريخ الإسلامي. هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، هذا سيكون أكثر كتاب أتحدث عنه اليوم بإذن الله، لكن في القسم النظري. غير أنه لفت انتباهي في آخر قسم من الكتاب، آخر قسم من الكتاب هو في الباب الخامس، في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب لأنها مساكنهم في الغالب، وهو أحد عشر نوعا. الأول اختيار المدرسة التي يسكنها، الثاني صفات المدرس وذكر ما يتعلق بالمعيد، الثالث التعرف على شروط المدرسة التي يسكنها، الرابع بعض ما يتعلق بسكن المدرسة، خامس اغتنام أوقاته في المدرسة، السادس إكرام أهل المدرسة التي يسكنها، السابع اختيار الجار الأصلح والمحل المناسب، الثامن أدب سكن بعض الأماكن من المدرسة، التاسع ذكر ما لا ينبغي لساكن المدرسة فعله، العاشر تتمة فيما لا ينبغي لفاعل لساكن المدرسة فعله. عندك مثال هنا، مثلا السادس أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة، لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم أو لغير ذلك فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره، وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا، وأشد منه كراهية تنقلهم من كتاب إلى كتاب أو كتاب إلى كتاب كما تقدم، فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح إلى آخره. في الفكرة أنه كان في مدارس في التراث الإسلامي، وهذه المدارس لها أنظمة ولها شروط ولها يعني خلنا نقول جانب تربوي، ويحرص العلماء على التنظير التربوي والأخلاقي للمدرسة، فهذا أيضا مضمون لمن أراد الاستزادة في كمواقف عملية. أنا فقط إشارة الآن في هذه الناحية. طيب، هذا كما قلت ليس موضوعنا، موضوعنا هو في المضمون النظري الذي يمكن استثماره عمليا، وأنا ركزت عليه من أهم الأسباب، يعني أنه مضمون ثري جدا والحاجة إليه ماسة وفيه مؤلفات كثيرة، وهو على قسمين، وهو على قسمين من حيث مصادره، من حيث مصادره على قسمين. القسم الأول مخزون نظري ألف خصيصا لهذا المجال، يعني مؤلفات خاصة بالناحية الأدبية والأخلاقية والتربوية بالنسبة لطالب العلم، جيد، وهذه يعني هي خلنا نقول متصلة بموضوع المربي وما يتعلق به. القسم الثاني مضامين تربوية نظرية في كتب إيش؟ لا، في كتب عامة، يعني بغض النظر إيش موضوعها، بس ليست خاصة بالموضوع الآداب، موضوع الأخلاقي أو موضوع التربوي، جيد. فمثلا سأقرأ عليكم اليوم من كتاب الموافقات للشاطبي، هو كتاب في أصول الفقه، كتاب في أصول الفقه، لكن النص الذي سأقرأه من هذا الكتاب نص يبروز بالنسبة للمربي، بالنسبة للمربي والمتربي أيضا يبروز، يعلق حقيقة، هو نص طويل لكنه نص يستحق فعلا، يستحق أن يدرس هذا النص، وهذا ليس مبالغة. لذلك أنا يعني أحث أنه يكون واحدة من الدروس بين المربي والمتربي نص الشاطبي في الموافقات الذي سأقرأه بعد قليل، نص يستحق أن يدرس تدريسا، جيد. إيش الكتاب؟ أصول فقه، أصول فقه، جيد. عندك مثلا مقدمة ابن الصلاح، مقدمة الصلاح كتاب حديث، ما يعني حديث، شوف آداب المحدث وآداب طالب الحديث، فيها مضامين تربوية عميقة جدا، جيد. أي هذه مضان العلم، أي هذه الآن أقسام، جيد، قلنا قسمين، قسم إيش؟ قسم خاص ألف لهذا المعنى، والقسم الآخر مؤلف لمعاني أخرى غير المعاني التربوية ولكن فيها مضامين تربوية، مثال الموافقات للشاطبي، مقدمة ابن الصلاح، إلى آخره، كتب كثيرة جدا. طيب خلونا في القسم الأول اللي هو إيش اللي قل إيه، وهذا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، منها قسم موجه للمربي، ومنها قسم موجه للمتربي، ومنها قسم لكليهما. للمربي غالبا تجده يعني خلنا نقول في كتب كليهما غالبا، لكن للمتربي تجد كتب مفردة خاصة للمتربي، مثل أيها الولد للغزالي، مثل لفتة الكبد إلى نصيحة الولد لابن الجوزي، هذه كلها خاصة بالمتربي، وهما كتابان معروفان ومطبوعان، وفيها نصائح للولد في تنشئته وتربيته، موجه للولد، موجه للمربى للمتربي. وفي الجامع بين الاثنين اللي هو مثل هذا الكتاب الذي سنقف معه اليوم كثيرا، هو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله تعالى، عاش في القرن السابع ومات في الثامن. طيب في الكتب العامة، في الكتب العامة يعني خلينا نقول يدخل فيها أيضا حتى كتب السلوك العامة، كتب السلوك أحيانا تفرد فصولا للمعلم والمتعلم، مثل إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله، واليوم سنقف وقفة يسيرة مع بعض المواطن أو المواضع في كتاب الغزالي رحمه الله تعالى. طيب قبل أن أبدأ في كتاب تذكرة السامع، أيوة خلونا نبدأ بنص الشاطبي، كما قلت نص شريف جدا ويبروز ويدرس، وفيه يعني خلنا نقول فيه شبكة بين الأقسام التي ذكرت، فيه شبكة وفي تركيز، يعني كأنك حين تقرأه أو تسمعه يخطر في بالك عنوان المضامين التراثية التربوية التراثية أو المضامين التربوية في التراث الإسلامي، كذا يجي في بالك العنوان، وبعدين ملاحظات دقيقة جدا. وأنا حقيقة لو ما خرجنا إلا بهذا النص من كتاب الموافقات فيكفينا فيه مثال نموذجي على المضامين التربوية في التراث الإسلامي. اللي أبغى أوصل له بعدين بعد ما نخلص كل هذه المضامين هي أنه يا جماعة نحن نحتاج اليوم في محاضرنا التربوية وفي سياقنا التربوي، نحتاج وبشكل ضروري للتراث الإسلامي في قسمه التربوي، وبعض الكتب يجب أن تقرر، وبعضها يجب أن يعني خلينا نقول تتدارس دراسة بين المربين، وسترون بإذن الله مع الأمثلة. الآن دعونا نرحل قليلا مع نص الشاطبي ثم ننتقل إلى، طيب نص الشاطبي الآن وين مكانه في الخارطة؟ أول شيء قسم النظري، لا القسم الثاني من الثاني، قسم الثاني من النظري، وهو الكتب التي لم تؤلف لأجل الناحية التربوية أو السلوكية وإنما هي عامة. طيب يقول رحمه الله تعالى في بداية كتابه يعني في المجلد الأول، يقول فصل: وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد، هذا كتاب الاجتهاد من ضمن الموافقات راح يأتي بعدين. طيب ثم يقول، هذا الآن يتكلم عن إيش، واحد اثنين، إيش واحد اثنين، من يؤخذ عنه العلم، تمام. قال والثانية، وركزوني مع الثانية، ركزوا لي كويس، من اللي يؤخذ عنه العلم؟ الثانية، الصفة الثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، فأول ذلك ملازمة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا حتى عملوا أو علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وتأمل قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، حيث قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع لما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقاله مثل ذلك، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف، وذكر كلام سهل بن حنيف، ثم قال: وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا. هذا الآن القسم الأول العملي، تمام؟ ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. كلام خطير جدا، تمام؟ وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدى بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. طيب، والثالثة من إيش؟ تمام، الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه. يعني ما يكون رباه شيوخ فقط، لا، التزم بمقتضى هذه التربية. الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. كلام عميق جدا، لسه ما انتهى. ثم قال فصل، وهذا كلام مهم جدا، تابع: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم من أهله فلذلك طريقان: أحدهما المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين. الوجهين اللي هم إيش؟ لماذا كان الأخذ بالمشافهة أفضل من الطريق الأخرى؟ الأول، شوفوا الكلام: خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها حضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم، ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. كلام؟ يا سلام. وهذا ليس ينكر، فقد نبه الحديث عليه الحديث الذي جاء: إن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حنظلة الأسيدي حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده في مجلسه كانوا على حالة يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأضلتكم الملائكة بأجنحتها. وقال عمر: فوافقت ربي في ثلاث. وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك، قيل له فما نصنع؟ قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كراهية الكتابة، وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. ثم ذكر الطريق الثاني في أخذ العلم وهو مطالعة الكتب، ها؟ قال وهو نافع أيضا في بابه بشرطين. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم إلى آخره، والثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعدوا به من المتأخرين، تمام؟ إلى آخره، إلى آخره من الكلام. ها؟ اختصر إيه؟ اختصر عملية التبوية حقيقي، يعني كلام الشاطبي رحمه الله فيه يعني نص كذا مركز ومليء وعميق جدا. وترى فكرة أنه لا يوجد أحد ممن اشتهر الأخذ عنه واقتدي به في الدين إلا وقد عرف أنه قد تلقى العلم من قدوة، وأنه قل أن تكون فرقة زاغت أو انحرفت عن الحق إلا ولا تجد لها هذا الاتصال. هذا الآن القضية ليست في مضامين معرفية مجردة، وإنما في إطار منهجي وتربوي يكون في هذا الوسط. إذن يعني من المواضيع الحرية بالبحث والجمع من المربين وغيرهم هي تتبع مثل هذه النصوص التربوية في التراث الإسلامي، وهي كثيرة وفي غير مضانها الخاصة، تمام؟ هذا موضوع مهم جدا. الآن نذهب إلى القسم الأول، اللي هو القسم الأول من القسم الثاني اللي هو إيش؟ أيوة. وأنا حقيقة اخترت هذا الكتاب، وهذا الكتاب رهيب، يعني هذا الكتاب رهيب، وهذا الكتاب يعني لازم يقرر في السياقات، يعني خلينا نقول حتى للمربين، يعني هو في قسم للمربي مقرر هو في برنامج المربي طبعا، يعني كتاب يعني عظيم. هذا الكتاب مقسم إلى 5 أقسام. أنا أول شيء سأذكر لكم الخارطة، وسأذكر الخارطة بشكل تفصيلي، ثم سأنتقي لكم بعض الأمثلة حتى بس ندرك فين يشتغل هذا الكتاب، جيد؟ والكتاب ما فيه حشو كثير، يعني كتاب مختصر زي ما تشايفين، صغير الحجم، ولكنه يعني تعرف كتب التراث في كتب منها غير محررة، يعني يجمعها العالم أو شيء جمعا فتجد فيها الغث والسمين، في كتب محررة أو يعني اعتنى بها صاحبها عناية. أنا برأيي أنه هذا أو يبدو لي أنه هذا الكتاب اعتنى به ابن جماعة رحمه الله تعالى، فجاء النص يعني محررا. طيب الكتاب ينقسم إلى 5 أقسام، 5 أبواب. الباب الأول في فضل العلم والعلماء، الباب الثاني في أدب العالم في نفسه، هذا لمين؟ للمربي، أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وهذا الباب ينقسم إلى 3 فصول. أولا آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. ثاني آدابه في درسه، وهو 12 نوعا. ثم آدابه مع طلبته، وفيه 14 نوعا. الباب الثالث من الكتاب آداب المتعلم، وهو 3 أقسام. آداب المتعلم في نفسه هو 10 أنواع. ثم آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وهو 13 نوع. ثم آدابه في درسه وقراءته في الحلقة وما يعتمد فيها مع الشيخ والرفقة، وهو 13 نوعا، جيد؟ ثم الباب الرابع وهو الأدب مع الكتب، أدب مع الكتب. ثم الباب الخامس وهو أدب سكن المدارس. فهمتوا كيف المسح اللي غطاه، الدائرة اللي غطاها؟ أول شيء العلم اللي هو الموضوع المتحلق حوله، ثم المربي، ثم المتربي، ثم الكتب، ثم المدارس ومحل، تمام؟ وكل منها مقسم إلى أقسام فيها يعني تغطية لها أكثر أقل 170 صفحة تقريبا، 170 صفحة مع المقدمة وكذا، يعني هو فعليا نبدأ من 31 وينتهي في 170 140 صفحة، ما أبدا ما هو كبير. طيب سأستعرض الآن مواضيع التفصيلية تحت هذه الخارطة. أول شيء الأدب العالم في نفسه، أول شيء فضل العلم والعلماء. فضل العلم والعلماء هذا الميزة إيش؟ الميزة أنه يعطيك مقاصد العلم، أنه أنت هنا ما أنت جاي تلعب تمام؟ وتأخذ شرف العلم. بعدين أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة أنواع كما قلنا. أدب العالم في نفسه ذكر 12 نوع، إيش؟ طبعا كل نوع تحته تفصيل. مثلا المراقبة والسكينة والوقار، صيانة العلم، الزهد، تنزيه العلم عن جعله سلما للأغراض الدنيوية، التنزه عن دنيء المكاسب والبعد عن مواطن التهم، المحافظ على شعائر الإسلام والسنن، المحافظ على المندوبات الشرعية، معاملة الناس بمكارم الأخلاق، تطهير باطنه وظاهره من الأخلاق الردية، الاجتهاد والحرص على الازدياد، عدم الاستنكاف عن الاستفادة ممن هو دونه، الاشتغال بالتصنيف إذا تأهله له. هذا الآن كله في إيش؟ أدبه في نفسه، ثم أدبه في آدابه في درسه، الاستعداد لمجلس التدريس والنية فيه، أدب خروجه من البيت ووصوله إلى المجلس، هيئة جلوس الشيخ مع الطلاب، تقديم قراءة شيء من كتاب الله والدعاء، ذكر بعض ما ينبغي للمدرس مراعاته في الدروس، أدب الكلام في مجلس التدريس، زجر من يتعدى ويخالف بالأدب، ملازمة الإنصاف وقول لا أعلم، حسن المعاملة للطلبة ومراعاة مصلحتهم في وقت الدرس، أدب ختم الدروس، عدم التصدر لمن لم يتأهل. ثم آدابه مع طلبته، وفيها الإخلاص في تعليمهم، لا يمتنع من التعليم لعدم خلوص نية الطالب، ترغيب الطلبة في العلم وتزهيدهم في الدنيا، محبته للطالب ما يحبه لنفسه، وعنايته بمصالحه وتلطفه في نصحه، التلطف في التعليم، الحرص على تعليم تفهيم الطلبة، ذكر طريقة الشرح، امتحان الشيخ لفهم الطلبة وضبطه لما يلقيه عليهم، مطالبتهم بإعادة ما سبق تحصيله وتشجيع المصيب وتعنيف المقصر، عدم تحمير الطالب فوق طاقته، ذكر القواعد المهمة والوسائل العجيبة للطلبة والحذر من منافستهم، عدم تفضيل بعض الطلبة على بعض بلا موجب، مراقبة أحوال الطلبة وأخلاقهم وذكر طرائق تأديبهم، السعي في مصالح الطلبة، التواضع للطلبة وإكرامهم. هذا الآن 14 12 12، هذه كم؟ 48 تقريبا، 48 عنوان بس للمعلم والمربي تمام. تجد فيها تأصيل وش اسمه واستدلال وإلى آخره. آداب المتعلم نفس الشيء، فيها تفاصيل كثيرة جدا، سأتي إلى شيء من تفصيلها بإذن الله تعالى في الأمثلة. طيب يا جماعة، هي الفكرة إيش؟ الفكرة أنت الآن تبغى، أنت عندك الآن ثلاثة مواضع. عندك موضع هو الأكثر خلينا نقول الأكثر شيوعا وانتشارا لتداول العلم، وهو موضع التعليم العام، التعليم الرسمي، التعليم النظامي تمام، وكل البشرية تدخل فيه سواء في المستوى العام أو في المستوى العالي. ولما تقرأ الدساتير العلمية السابقة من مثل هذا الكتاب وترى الواقع العلمي في هذه الأوساط، سترى أنه لا يكاد توجد مشتركات أصلا، لا تكاد توجد مشتركات. في وسط آخر اللي هو الوسط التربوي تجد أن فيه يعني مضامين جيدة، ولكن هذه الكتب تعمل شيء من ضبط البوصلة، تعمل شيء من ضبط البوصلة. طيب سأذكر الآن أمثلة بس لا تنومون معاكم، الجو عندنا هنا في نعاس وفي يعني. طيب أنتوا أهم شيء يا جماعة اللي في الزوم صاحين ولا نايمين كمان معانا. احنا قلنا في المجال العلمي المعرفي العام، وفي المجالات الخاصة اللي من ضمنها المحاضن. المحاضن التربوية احتياجها لمثل هذه الكتب لضبط البوصلة، ضبط البوصلة. في بعض الأمور تحتاج إلى ضبط ولا تقدم عادة في خلينا نقول في السياق. إيه في هذه الكتب التراثية ميزتها أنها تضيف إضافات وتقدم أشياء تعين وتسهم في ضبط البوصلة بشكل كبير جدا. طيب أول شيء عندنا في الباب الأول اللي هو إيش كان؟ فضل العلم والعلماء. فضل العلم والعلماء. طيب بعد ما ذكر فضل العلم وشرف العلم، ولاحظوا الأثر التربوي الآن لهذا الكلام لو كان كلاما له أثره في الواقع. قال واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة الأتباع والطلاب. وذكر الأحاديث في التحذير. هذا الآن يعني هذه مقدمة قبل أن تأخذ أي أدب، قبل أن تأخذ أي تفاصيل إجرائية، قبل أن تأخذ أي مضامين سلوكية، تعرف أنه هذا كله لا يفيد إذا لم يكن تكون البوصلة مضبوطة من البداية من ناحية النية. طيب ثم بعد ذلك لما يبدأ بأداب المعلم، شوفوا ما أدري قديش يعني خلنا نقول تتعجبوا معايا من دقة بعض المضامين التربوية اللي ذكرت. لا تظن أنه كلام عام، يعني لا، كلام في بعض المضامين التربوية والمنهجية دقيقة جدا. مثلا من الأمور التي ذكرها، قال تكلم الآن عن المربي أو المعلم في درسه، يقول ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر. شايف الدقة؟ لا يذكر الشبهة شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا إلى آخر الكلام. هذه طبعا لفتة منهجية تربوية جدا. طيب ماذا لو جاء واحد مثل عبد الله، تمام، وأراد أن يسأل سؤالا ويقول يعني يا شيخ يعني يا شيخ، تمام، إيش يقول ابن جماعة؟ يقول وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، ها، عبر عن مراده هو المربي، يعني مو يعطيه ضرب على كتفه ويقول له تكلم، تمام، عبر عن مراده وبين وجه إيراده ورد على من رد عليه ثم يجيب ما عنده أو يطلب ذلك من غيره. طيب ماذا لو حضر غريب للمجلس في سياق، خاصة هم حلقات المساجد وما إلى ذلك، قال أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة، فإن للقادم دهشة، ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له فإن ذلك مخجله. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإن جاءه ويبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها. طيب أيضا النية، أعجبني هنا كلامه عن النية غير الكلام العام، أعجبني أنه هنا أعطى تفاصيل في إيش ممكن تنوي أنت كمربي أو كمعلم أثناء الدرس، وهذا مفيد جدا. تعرف فيه الكلام المجمل وفيه الكلام التفصيلي، هذه اللي احنا نقدر نسميها مثلا الغايات، غايات التعليم، غايات التربية، إيش تستحضر أنت كمربي. يقول شوف الغايات والثمرات، شوف التفصيلي. واللي يمارس الآن ممن يسمعني العملية التربوية مع الطلاب راح أيوة يعني ينبسط ببعض الأشياء، صدقني في بعض المعاني أنت ما أنت مستحضرها. طيب يقول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم، تهذيبهم هذا إيش يساوي؟ تربيتهم، تمام. لاحظ يعني لا أقصد لاحظ استحضاره لمعنى التربية وليس لمعنى التعليم المجرد. يقول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل، ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم، وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم، وبركة دعائهم له وترحمهم عليه إذا مات، ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله وبينهم صلى الله عليه وسلم، ها؟ وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. شفت النيات كيف؟ يعني هذه التفصيلية، أنت كمربي تقدر تستحضر هذه المعاني في مثل هذه السياقات. طيب، من الأمور أيضا اللطيفة التي ذكرها وحيجي بعد شوية كيف نظرة تكون للطالب، يقول: وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة الطالب فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى به وراعى التدرج في التلطف، ويؤدبه بالآداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. طيب، ها؟ لا خيزران لازم منها، لازم منها. لا مو انت لازم تأخذ العينين، هذا كله للطالب الملتزم بآداب الطلب، يعني في قسم ثاني آداب المتعلم، تمام؟ طيب، شوف المعنى التربوي في معنى مهم، وإحنا نحتاجه أكثر منهم في وقتهم، لأنه الآن في يوتيوب وتصدير والطلاب وتصدرهم الطلاب المتميزين، تمام؟ شوف إيش يقول أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم، تمام؟ لما قد لهم من القواعد المهمة، فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الاجتهاد، ومن يراه مقصرا ولم يخف نفوره، تمام، عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا، هذا الخلص أكثرهم، ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. طيب، أنا معلش هنا يعني إيش يعني أقف وقفة كذا، هذا كلام شوي لفت انتباهي، يعني غريب إنه يكون في محاولة تأسيس المربي على هذا المعنى، على هذه المعاني اللي سأذكرها الآن في نظرتي للطلاب، غريب. يعني أنت لما تنظر زي ما قلت لك في الأماكن المشهورة في التعليم ما في هذه العلاقة، وفي بعض المحاضن حتى في فقد لهذه العلاقة، أحيانا يكون في قدر من نقول المحاولة المحافظة على الهيبة بطريقة قد لا تكون محمودة يعني أو صحيحة، مع أنه هو يؤكد على قضية الهيبة بس مو بالوسائل، إيه، لكن شوفوا مقدار العناية التي يغرسها في نفس المربي بالطالب، شوفوا مقدار العناية فين توصل، تمام؟ يقول الثالث عشر من آداب المربي أو المعلم، يقول: أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته. طيب، بعدين يقول تذكر حديث: فإن الله في عون العبد، شوف اللفتة، ها، ما دام العبد في عون أخيه ومن يسر على معسر، لما انتهى من الحديث إيش قال؟ قال: لا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو أفضل القربات. يعني إذا كان الحديث من يسر على معسر حديث عام، فإن التيسير على معسر طالب علم ها أولى، واضح؟ لأنه معين له على العلم. ثم إيش يقول؟ وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا على العادة سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل. تمام؟ فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفض عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه، وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له. طيب ارجعوا لي اللي قلناه قبل شيء، النيات. ها طب شوف الإضافة الآن، شوف الآن الإضافة في موضوع النيات. أنت كمربي يا محمد إيش نيتك في طلابك؟ تمام، خذ النيات اللي ذكرناها أول وهي شريفة جدا. طيب شوف كيف يؤسس نظرة المربي للمتربي. تمام، أنت تنظر لي باعتباره من إيش الخ يعني ما هو هذا المتربي، فين تبغى شوف إيش يقول. كلام محترم يعني، يقول: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه. شوف 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 النظرة فين أنت تنظر. تمام، واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. وكذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم، ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وأنا أقول، يقول ابن جماعة: إذا نظرت وجدت معاني الثلاث اللي هي ولد، معاني الثلاث: صدق جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. تمام، أولد صالح يدعو له. قال: وأنا أقول: إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده: من يتصدق على هذا، أي بالصلاة معه، لتحصل له فضيلة الجماعة، ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة، وينال بها شرف الدنيا، شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ، اسمعوا شوفوا التربية، فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. ظلال من الرحمة والمحبة والأفق البعيد والمقاصد تظلل العملية التربوية إذا كان في استحضار هذه المعاني، فرق كبير يعني. لذلك كما قلت في الإطار التعليم العام صعب أنك تجد هذا، إلا لإنسان يعني مخلص مستحضر كثير من المعاني ومستطيع أن يضبط بوسط. وفي إطار الخاص نحتاج إلى هذه الإضافات لهذا الضبط. طيب بس فعلا مثل هذا الكلام قد يغير نظرتك أصلا للطالب، يعني إذا كنت أنت تحتسب كثمرة معينة، أنت يعني هنا يمكن أن تحتسب ثمرات كثيرة جدا. ثم بعد ذلك انتقل إلى المتعلم، إلى المتعلم، ولاحظوا ما بدأ بالمتعلم، بدأ بالمعلم، إنه هو أنت أول شيء. إيه؟ بعدين بدأ بالمتعلم، وأكثر من الحديث يعني في فصول كثيرة جدا تركيز، وهذا سيأتينا بعد قليل في كلام الغزالي. أول أدب ذكره الغزالي نفسه أول أدب ذكره ابن جماعة: تطهير القلب من الغش والدنس والغل والحسد والسوء العقيدة والخلق. هذا أول أدب. ليصلح بذلك، شوفوا شوفوا الشرف، يطهر ها يزكي، ليصلح بذلك لقبول العلم، ها ليصلح به. وهنا يذكرك بحديث جندب: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. ها هنا تيجي الفائدة، مو الفكرة أنه في شهادة معينة يجب أن تحصلها معلومات. وتعرف أنت يعني كثير من المقامات العلمية اليوم لا تشترط الناحية الأخلاقية أو التزكوية أو السلوكية، إيش معك شهادة أنت تعلم. هنا في معنى شريف في قضية العلم وتلقيه، وهذا هذه المعاني. يقول: فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئه. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكاء، إلى آخر. ثم يقول لك: حسن النية في طلب العلم. إيش نيتك في طلب العلم؟ تعرف المشهور: أرفع الجهل عن نفسي أو عن نفسي وغيري، صح؟ هو يقول لك بأن، وعد إيش نيتك في طلب العلم؟ بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية، إلى آخره. وأيضا من الأشياء اللافتة في طبعا حتى الآداب يتكلموا حتى عن الآداب العملية، أقصد الإجرائية اللي ممكن تعمل، تقسيم الأوقات، اغتنام الأوقات، المعاني مثل الأكل الحلال، النوم وعدم الزيادة فيه، ثم آداب الطالب مع شيخه. لفت انتباهي في البداية، غريب هذا شوي، إنه أول أدب أن يستخير الله في من يأخذ العلم عنه. ها معنى كبير فعلا، إنه في استخار، تستخير الله في، لأنه إيش قال؟ نلاحظ الاستحضار بن جماعة للمعنى التربوي، هذا اللي أكد عليه دائما، إنه هو لا يتكلم عن آداب المتلقي العلم وعن آداب المعلم الذي يبث العلم فقط، هو يتكلم عن عملية أوسع وأعمق من ذلك. ليش يستخير الطالب في من يأخذ العلم عنه؟ قال: أن يستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، إنه في معنى اكتساب أصلا، اقتداء. وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته، المعلم يعني أنت الآن، بس هذا الحديث للطالب، ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. هذه معايير في الاختيار. طب إيش لو أخطأ المعلم؟ لو غني بعض اللفتات عجيبة فيه، خلينا إن شاء الله تكون إيه. يقول، شوف الموقف هذا غريب شوية. يقول: وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني. شوف، اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، وإلى آخره. معاني لطيفة ودقيقة جدا. طيب، أن يعرف له حقه وأن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده عن ذلك عن ملازمته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب على خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار، عن جفوة الشيخ الاعتذار، مو يدق بوز، والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وذكر بعض العبارات عن المتقدمين. أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه وإرشاده وصلاحه على ما فيه صلاحه وإرشاده. ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب صدرت منه وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه. يعني لا يقول والله أنا عارف صح بس إني والله نسيت، تمام؟ إذا نبهه لا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه، إلا أن يترتب على ذلك على بيان العذر مفسدة. في تفاصيل كثيرة جدا جدا في الآداب، كثيرة كثيرة جدا، لا حقيقة لا يسع المقام. بعضها كما قلت تفصيلية حتى في الإجراء، مثلا لا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، لا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، لا يكثر كلامه من غير حاجة، لا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع أمامه إلى آخره، يتعاهد إلى آخره. ذكر تفاصيل في أن يحسن خطابه مع شيخه بقدر الإمكان، لا يقول له لما لا نسلم، من نقل هذا، أين موضعه، تمام؟ فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، إلى آخر الكلام. طبعا يؤخذ على بعض هذه الكتب أحيانا قدر من التسليم أو قدر من إلغاء الحس النقدي في التلقي، جيد؟ فهذا لا يمنع أن الإنسان يدرك هذا المعنى ويعني يتجاوزه بقدره. إن ناوله سكينا لا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها، ويده قابض على الشفرة بل تكون عرضا أو عرضا. إن ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، والأدب أن يفرشها هو عنده، تمام؟ واضح الفكرة؟ طيب، لا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة، لا يحوج الشيخ إلى مد يده لأخذ منه أو إعطاء، إلى آخره، واضح؟ إذا مشى مع الشيخ اثنان اكتنفاه فقد رجع، إلى آخره. يعني طبعا في أداب التلميذ مع بقية الطلبة. القصد أنه هذا الآن كله استعراض سريع لكتاب واحد، كتاب واحد من الكتب اللي فيها أداب المعلم والمتعلم والمربي والمتربي. وصحيح أن يعني بعض خلينا نقول التفاصيل التي في هذا الكتاب قد يكون فيها شيء من النسبية، بمعنى أنها قد تكون مرتبطة بزمان دون آخر بحسب الأعراف، قد يكون فيها شيء يتطلب التجاوز قليل، لكن بشكل عام الإطار النفسي والمعنوي والداخلي القلبي الذي يصنع من خلال هذا الاهتمام هو إطار شريف جدا، إطار شريف جدا. ولذلك كما قلت المضامين التربوية في التراث الإسلامي سواء كانت خاصة ألفت تأليفا خاصا أو كانت مما ألف عاما وفيها بعض المضامين فيها احتياج كبير جدا. ننتقل في انتقالة أخيرة إلى الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين. وإحياء علوم الدين لا نستطيع أن نقول كتاب مباشر أو خاص في هذا الموضوع، وكتاب سلوكي تزكوي يتكلم فيه كما تعلمون في مختلف القضايا السلوكية والتزكوية، لكن فيه كلام مباشر في قضية المعلم والمتعلم وقضية التربية. بدأ بوظائف المعلم وليس المتعلم كما نتأكد بس، لا بدأ بأداب المتعلم. أدب الأول نفس هناك، تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق. إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر، هذا كلام مين؟ كلام الغزالي اللي قال ابن جماعة إيش؟ وقال بعض العلماء، ها تمام؟ طيب مستفاد من هنا. ثم طيب أنا يهمني كثير الكلام عن مقاصد العلوم. تتذكر لما تكلمنا أنه واحد من أهم صور الإشكال أنه كثير من ميادين التعليم اليوم لا تحقق مقاصد العلم أصلا. فهنا كتب الوظيفة التاسعة للمتعلم أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة، وفي المآل القرب من الله سبحانه وتعالى والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين، ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه ومرات السفهاء إلى آخره. طيب، التركيز على المقصد واضح جدا في مثل هذه السياقات. وظائف المعلم المربي، الوظيفة الأولى الشفقة على المتعلمين، الشفقة تمام، وأن يجريهم مجرى بنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، بأن يقصد في هذه الشفقة إيش؟ أول شيء شوف المعنى، أضيفوا للنيات السابقة ما ذكروا بالجماعة، ها ما ذكروا، بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة. هذا مقصد جديد، مقصد جديد الآن يضاف للمقاصد الأخرى، ها، وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا، تمام. ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية، ولولا المعلم لنساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم، وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة، أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا، فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه. وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها، فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد، ولا يكون إلا كذلك أو لا يكون ذلك إلا ولا يكون ذلك إلا إذا كان مقصدهم الآخرة، ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا. فإن العلماء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا وإلى آخره، وسنوها وشهورها من منازل الطريق، والترافق في الطريق بين المسافرين إلى الأمصار سبب التواد والتحاب، فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق في طريق الآخرة في طريقه، ولا ضيق في سعادة الآخرة. فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة إلى آخر الكلام. موضع آخر في قضية الأخطاء المتربي، إذا أراد المربي أن ينبه عليها، قال: وهو من دقائق صنعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن. شوف اللفتة التربوية زياد، شوف هذه اللفتة كيف، وفيها خلينا نقول كذا غوص في أعماق النفس كذا، عارف هذه فيها غوص في أعماق النفس شوية. يقول ما يصرح، ليش ما يصرح؟ إيش اللي يجيب بالك أول شيء؟ عشان ما ينفر، صح؟ هذا المعنى المتبادر، إنه أنت ما تصرح حتى هو ما ينفر لك. شوف هذه، تعرف هذه كذا هنا، يقول لا يصرح بطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ. شوف، فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة، فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة، يعني خلاص، يعني عارف، فهمت الفكرة؟ ها، معنى صعب جدا، معنى عميق، يعني مو سهل أبدا. فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج الحرص على الأسرار، ويهيج الحرص على الأسرار طبعا، تمام. إيه يعني شفت اللي خربها معاه خلاص، صحيح؟ إيه خربها خلاص. بس شوف اللفتات الخطيرة النفسية والتربوية في خطورة التصريح إلى آخره. وينبهك على هذا قصة آدم، ثم قال: طيب شوف معنى تربوي للمعلم يا محمد، تمام، في اللي يكون متخصص في علم، وإيش علاقته بالعلوم الأخرى. يقول أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه، كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه، ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير، وأن ذلك محض نقل وسماع وهو شأن العجائز ولا نظر للعقل فيه، ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول ذلك فروع وكلام في حيض النسوان، فأين ذلك من الكلام في صفة الرحمن؟ تمام، هذا مكتوب يعني. إيه تعرف تذكر مسائل حيض النفس كذا إلى آخره. فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب، بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره، وإن كان متكفلا بعلوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة. ها؟ أن يكون المعلم عاملا بعلمه. ثم يذكر فصل في بيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء، فرق بين علماء الآخرة وعلماء السوء. هذا مرتبط مثل ما ذكروا ابن جماعة قبل آداب المتعلم والمتعلم، هنا ذكروا بعد الآداب للعلاقة بينهم. خلاصة الكلام الذي أريد الوصول إليه في هذا هو، سيأتينا إن شاء الله في محاضرة احتياجات المربي، في محاضرة احتياجات المربي سيأتينا الاحتياج البحثي، أن يكون عنده قدرة بحثية، هذا مهم جدا للمربي إذا أراد المربي فعلا أن يكون مواكبا للتحديات. طيب لما نقول احتياجات بحثية، احتياجات بحثية يجب أن تصل يدك البحثية إلى التراث الإسلامي وبطون كتب التراث، وألا تقصر عن هذا التاريخ وعن هذا الكنز وتكتفي بالكتب التربوية المعاصرة، يعني خاصة البعض يأخذ من خلينا نقول الإنتاج التربوي، هو الإنتاج التربوي التخصصي جدا المبني على خلينا نقول الدراسات المتعلقة بخصائص الأعمار وما إلى ذلك، والتي تنزع أو كثيرا ما تنزع إلى نواحي خلينا نقول فيها اتصال بالأسباب الظاهرة فقط. إدراك مثل هذه المعاني الأخرى الشمولية، مع الاستفادة طبعا من هذا الإنتاج، لا كلنا نستفيد، لكن الفكرة أن اكتفاء المربي في يعني خلينا نقول إثراء مخزونه المعرفي عن طريق البحث، اكتفاؤه بهذا الإنتاج التربوي المعاصر، أنا برأيي أنه سيحرم الإنسان من مخزون تراثي كبير جدا. فيما قرأت لكم نماذج منه، نماذج ترى يوجد لسه في الكتب الخاصة، يوجد نماذج أخرى في كتب كثيرة في أدب العالم والمتعلم، وفيها تفاصيل وفيها احتياجات كثيرة بالنسبة للإنسان المربي. في أنا هذا مقترح لصناعة المربي البرنامج، ولقسم المربي في المصلحين، ولي مربي أكاديمية الجيل وغيره من المهتمين. في عناوين تفصيلية بحثية يمكن أن تستخرج من كتب التراث، في عنوان عام الآن مثلا اللي هو إيش، المضمون التراثي التربوي في كتب التراث مثلا غير المختصة بأدب العالم والمتعلم العامة، هذا موضوع بحثي الآن تمام، بغض النظر عن صياغة العنوان، بس هذا عنوان الموضوع. في عناوين بحثية تفصيلي تمام، يعني مثلا خلنا نقول علاقة المتربين ببعضهم من خلال كتب التراث. لاحظوا ما تكلم عن الآن عنوان عام في حق المسلم على أخيه، تكلم عن علاقة المربي المتربي بالمتربي بصديقه في المحضن التربوي، جيد، اللي هو تأخذها من آداب المدارس، تأخذها من عنوان كامل في علاقة الطالب مع الطلاب، كلام قبل شوية هذا كلام الغزالي قبل شوية في قضية الترافق، هذا المعنى الترافق في سفر الآخرة وأنه حري بهم إلى آخره، هذا عنوان. عناوين كثيرة أخرى جدا تجدها في كتب التراث، عناوين تفصيلية يمكن أن تستخرج منها بحوث، وحبذا في المجموعات مثلا اقتراح بعض العناوين، يعني هذا مجال للإثراء، مجال للإثراء، وأرجو أنه ما يكتفى بمثل هذه الأطروحات اللي تقدم في المحاضرة، وإنما إدارة العجلة. عنوان آخر اللي هو المواقف العملية التربوية من الصحابة مثلا، تمام، في مواقف عملية، يعني في ترى كان العلم في السابق في وقت الصحابة والتابعين كان العلم يعني يتداول ليس بطريقة النقل المجرد، وإنما كان طبيعة علاقة الطلاب بالشيخ فيها علاقة الأصحاب. لذلك تعرف أصحاب أبي هريرة، أصحاب ابن مسعود، أصحاب كذا، اسم الأصحاب أيوة التلاميذ، اسم الأصحاب هو الاسم ربما الأكثر شيوعا خاصة في علم الحديث، هو الأكثر شيوعا. أصحاب شعبة، أصحاب سفيان، أصحاب في حتى عن الإمام أحمد في رسالة علمية عن الناحية التربوية عند الإمام أحمد، أمس وقفت عليها نسيت شنو عنوانها بس موجود لو بحثت تلقوها، يمكن الفكرة التربوية نحمل أو شيء. طبعا بعض الرسائل هذه يعني مضامينها ما هي مرة قوية، بس على الأقل تستفيد منها النصوص الخام التي جمعوها في هذا السياق، ويمكن أنت تستفيد منها أكثر من ذلك. وفي بعضها لا يعني قد يكون بعضها أجود من بعض من ناحية القوة والمتانة. فهي عموما يعني هذا الدرس هو خلينا نقول هو فتح نافذة، بس فتح نافذة إطلالة، يوجد ترى بعض الأمور نحتاجها في هذا السياق، ويمكن أن تولد مواضيع بحثية ومواضيع نظر واهتمام، ويمكن أن يرشح بسببها كتب. أنا كتاب ابن جماعة أنا أرشحه بعينه ككتاب يدرس أو يقرأ بالنسبة للطلاب أو المربين كذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم السيئات والزلل، وأن نسأله سبحانه أن لا يقطع عنا مدده، وأن يمن علينا بمزيد من الفضل والرحمة.